السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء خاص، والذي ننزل فيه في ضيافة شيخنا ومعلمنا ومربينا الشيخ ياسر برهامي حفظه الله، وذلك نتحاور معه حول الكثير من القضايا المطروحة في الواقع الدعوي والواقع السياسي، وكذلك لنتدارس معه بعض القضايا التربوية المهمة. السلام عليكم شيخ، ازاي حضرتك؟ بارك الله فيك. حقيقة عندنا مواضيع كتير قوي، انا جايب ورق كتير قوي معايا عشان اطرحه على حضرتك. ولكن يعني خلينا نبدا بما انتهينا به من حلقة ماضية. في بعض الحلقات الماضية طرحنا قضية حب الشهرة وحب الرئاسة كمرض من الامراض التي تحتاج الى علاج.
عقبات في طريق
الدعوة. عقبات في طريق الدعوة. وان العقبات الداخلية، حضرتك علمتنا وقلت لنا ان العقبات الداخلية اشد خطرا من العقبات الخارجية. فطوفت بينا شيخ في هذا المرض واسبابه واثاره وايه ومعالم ظهوره على الشخصية، ونريد ان نعالج الايه هذه الافات، هذه الافة، يعني نريد ان نرى طريقا للعلاج. احنا مش عايزين افة نصورها ونضخمها ثم لا نجد طريقا لايه لعلاجها. فحضرتك تطوف بنا في هذا المضمار.
الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هو لا شك ان علاج هذا الامر هو من خلال الشفاء الذي انزله الله عز وجل، وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. كلام الله عز وجل في ذم المتكبرين و ذم من يريد علوا في الأرض وعاقبة من يفعل ذلك، ومشاهدة هذا الأمر على الواقع في التاريخ وفي الواقع الذي نعيشه، ده من أعظم المنفرات من هذا المرض. يجعل العاقل لابد أن يجتهد في تخليص نفسه منه، لأن الله عز وجل قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هناك احتياج أساسي في أن نكثر من الفكر في الموقف بين يدي الله يوم القيامة. تقوم الدنيا تصغر، الدنيا باللي فيها، بفلوسها، برئاستها، بجاهها، بشهرتها، وإلا فالمشهورين من 300 سنة مين هم؟ أين ذكرهم؟
نعم،
لم يبق إلا من كان يعني له أثر نافع في الأمة.
صحيح،
أهل العلم مثلا، يعني أهل الحديث، تسمع كل الناس يقول الشافعي رحمه الله، مالك رحمه الله، أبو حنيفة أحمد رحمه الله، البخاري رحمه الله، مش كده؟ ده من 1000 سنة وشوية، وكان في بالتأكيد كان في أهل زمانهم
رؤساء
وخلفاء. قول لي كده، أنت راجل برضو عندك اطلاع في الشرع وفي التاريخ، مين الخليفة أيام البخاري؟
محتاج اراجع.
انا معرفش، انا عارف انا سالتني اقول لك انا مش فاكر، معرفش. انا حافظ بالكاد ان ايام الامام مالك
دول كانوا في الدوله المنصور.
كانوا في الدوله الامويه برضه. لا، في الغداء الامام مالك في جعفر المنصور، عشان كان اراد ان يحمي الناس على الموطأ. فالامام مالك قال له ايه؟ ان الناس لهم يعني قد تعلموا على شيوخ كثر، وكل نشا على يعني ما تعلم عليه، فدع الناس على ايه؟ على ما نشأ عليه. فان الامر ده هو اللي فكرنا بس ابو جعفر المنصور. اما لو
رغم ان هم كانوا افاضل.
ايوه طبعا،
وكانوا فتوحات بالنسبه، وكان لهم
كانت الدوله الاسلاميه قائمه. ولكن انا سبيل المثال انا بقول الكلام ده، ان كان في اكيد اغنياء مشهورين ايامها. وكان في اهل جاه وسلطان ووزاره ونحو ذلك، وكل ده زال. ولو شفنا واقعنا المعاصر ونظرنا الى يعني رؤساء وملوك كانوا يعيشون وسط البشر كانصاف آلهة وربما كآلهة، وكيف كانت نهايتهم؟ شوف نهايه القذافي، نهايه زين العابدين، مع ان نهايه ما الناس بتفتكرها مش مؤلمه قوي، لكنها بالقطع مؤلمه جدا، ان يعني يعيش فيها على هامش الحياه، وبعد ذلك له حساب عند الله عز وجل. واخر وراء السجون وراء القضبان.
نعم.
أو يعني حتى لو كان حتى في اللحظات ما هو قاعد طول النهار في أوضة صحيح ولا مكان مرفة، ولكن هناك من صار وراء القضبان.
صحيح.
المعنى بس ده ولو للحظات، نسأل الله العافية.
آمين يا رب. آمين.
هذا الأمر يجعل الإنسان ينظر إلى أن الملك لا يدوم لأحد، وأن الدنيا بأسرها إلى زوال، وبالتالي لا يفرح الإنسان بما أتاه الله منها ولا يحزن على ما فاته منها. وشهود القدر وكتابة المقادير قبل خلق السماوات والأرض تمنع الإنسان من الإعجاب بنفسه، وده هو أصل المرض، مرض الإعجاب بالنفس ورؤية كمالاتها. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. من قبل أن نبرأها نخلقها، النفوس أو المصيبة أو الأرض أو الخليقة كلها، على قول الرجاح ابن كثير رحمه الله. من قبل أن نخلقها، قبل أن يخلق الله الخليقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لماذا أخبرنا الله بذلك؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم الله، لا يحب كل مختال
فخور
الذين يبخلون ويأمر الناس بالبخل. ذكرت الآية خمس أمراض كلها تعالج وبيان تعليله لكي لا تأسوا. الأسى على ما فات من الدنيا، الحزن، ضاع مني كذا،
وفات مني كذا.
طب لو انت سواء في المال، سواء في الصحة، سواء في الشهرة، في الجاه، في اي حاجة، هذا الامر اذا فات فلا تأسى على ما فات، لا تحزن على ما فات، ولانك شهدت انه مكتوب قبل خلق السماء والارض بخمسين الف سنة. فقبل ما تتوجد انت والمخالفين ليك والمصارعين والمنافسين مكتوب ان حيفوتك ده. ما اصابك لم يكن يخطئك، وما اخطأك لم يكن يصيبك. هذا الامر مرض الاول. المرض الثاني هو اللي احنا بنتكلم فيه بقى، اللي هو الفرح. هل الفرح معنى السرور؟ الانسان بيسر لما ربنا يرزقه، لكن مش هو ده المقصود،
ليس هذا المقصود.
لا، الفرح اذ قال له قومه ايه: لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين.
ده كان كلام مين؟ ده كان كلام
لقارون. لا تفرح بمعنى لا تعجب بنفسك، فرح العجب، فرح الكبر، فرح الاغترار بالنفس، فرح إنما أوتيته على علم عندي، فرح أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا، بيزل للناس التانية أنا أكثر، أنا معفوس كثير. فرح يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أنتم شايفين ولا إيه؟ أنتم شايفين؟ ما تبصوا كويس. أفلا تبصرون يعني عايز يفتح لهم عينيهم. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟
حسبي الله ونعم الوكيل.
بيتنقص عشان يشعر هو بالكمال.
بيتنقص الآخرين زي ما احنا قلنا.
هذه الفرح المذموم، فرح مذموم. هو ده فرح. هذا لي وما أظن الساعة قائمة. فرح ما أظن أن تبيد هذه أبدا. كان في واحد من الظلمة في العهد البائد كان يقول للإخوة وهو بيحقق معهم: أنتوا هتفضلوا مستضعفين على طول. واحنا هنفضل قاعدين هنا على طول. فالرب واحد اخ بيحكي لي اثناء التحقيق قال له كده: تذكرت قول الله عز وجل: اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم
الامثال.
سبحان الله. فده جزء الفرح. ولا تفرحوا بما اتاكم، يبقى انت مش انت اللي جبته، اللي جالك ده سواء من دين او دنيا مش انت اللي جبته، ما انت كنت عدم، ما انت شهود ان الله عز وجل هو الاول يعالج هذا المرض. اين كنت؟ من ذا الذي شفع لك في الازل حيث لم تكن شيئا مذكورا؟ اذا كان انت في هذه اللحظات في الازل البعيد ده كنت حاجه، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كنا عدم محض.
انه يشهد انه هو ما كانش حاجة، ما كانش مع حاجة،
حاجة
وما
خالص.
كانش
وهو الذي اعطي ذلك ووهب تماما.
الله عز وجل. نعم.
ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الاختيال على الناس والفخر عليهم مرضين خطيرين، مصدرهم عدم شهود القدر، عدم شهود اولية الله عز وجل. انه الاول الذي ليس قبله شيء، وانه اتى علينا حين من الدهر لم نكن شيئا مذكورا، وان خلقنا الله ولم نك شيئا، عند ذلك يشعر الإنسان بفقره وعجزه وأنه الفقير إلى الله في علمه وعمله في دنياه وفي دينه. لا في دينه يعني أقصد ربنا آتنا من لدنك رحمة, ربنا آتنا, قال عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فاللي احنا فيه ده وما بكم من نعمة فمن الله. فشهود أن الله هو الأول, يبقى أنت هتعجب بعملك, هتعجب بشخصيتك, هتعجب بجمالك, بعلمك, كل ده
هذا وهب من الله,
هبة من الله عز وجل. يبقى ده علاج أساسي. من ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام ووسمك بعلامة الإيمان وجعلك من أهل قبضة اليمين؟ إذا كنت هتبقى مؤمن وبإذن الله وتستمر على ذلك, فأنت كنت يوم قبض الله من ظهر آدم قبضة بيمينه وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي, وقبض قبضة بشماله وقال هؤلاء في النار ولا أبالي. قال الناس فعلى ما العمل يا رسول الله؟ قال أعمله فكل ميسر لما خلق. قال أعمله عشان ما حدش يفتكر أن القدر يقتضي امتناع من العمل, بل يقتضي العمل, ولكن لا تشهد إلا فضل الله. حدش بيخش الجنة إلا وهو يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يقول المؤمنون مع الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء حفر الخندق, والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا. فالشهود ده بيعالج الأمر.
شهود حضرتك بتطور
أولية الله,
أولية الله.
وأنا بقول ده لأن ده من أعظم علاجات الأمر, الشعور بالفقر. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فلما بنشهد أننا لم نكن شيئا مذكورا, أن ربنا سمانا باسم الإسلام ووهبنا أعمال المؤمنين وعصمك من العبادة العبيد, كلام ابن القيم ده بحبه جدا.
الشيخ ده بيعالج أكتر من مرض, مش مرض واحد يعني, مش بس بيعالج مرض الحرص على الرئاسة والحرص على الشهرة والحرص
على
المال وبيعالج الإنسان نظرة الكبر والغرور ورؤية النفس, حاجات كتيرة جدا. شهود الأولية
مرض البخل
والمرض
الخامس
برضه
هو كل دي أمراض تعالجها شهود أولية الله عز وجل وتقديره للمقادير. الله عز وجل عصمنا من عبادة العبيد واعتقنا عن التزام الرق لمن له شكل ونديد. يعني قدامنا في بشر عايشين معانا بيعبدوا بعضهم بعضا, اتخذوا بعضهم بعضا أربابا من دون الله, اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله, نعوذ بالله. هناك من يعبد البقر, هناك من يعبد المسانيس. والله يا اخ في
راح الهند
والله بيقول لي في بلد هناك كل آلهة لا تحصى كثره, في بيعود المسانيس, في بيعود الفيران, بلده في الهند اسمها بلده الفقر المقدس تشرب فيها الطاعون, لا لقوا تحت ارضيه بيوتها 2 مليون فار لانه ممنوع قتل الفيران لانه فقر مقدس. هناك من يعبد فرج المراه, دول عايشين وسطنا, اقصد يعني معنا في العالم,
في العالم
مش بلدنا يعني, لكن في نفس التوقيت اللي عشنا فيه. عصمنا الله من ذلك وجعلنا لا نركع ولا نسجد الا له وحده,
هذا فضل الله,
ونوالي في الله ونعادي في الله.
نعم. طب يا شيخ معلش انا عندي بعض الحاجات اللي ممكن يعني حضرتك ايه يعني كانها محاور للعلاج. حضرتك اشرت الى محور خطير جدا في العلاج, في محور اخر وهو اللجوء الى الله تبارك وتعالى والطلب منه عز وجل أن يرزقه الإخلاص وأن يرزقه السداد. محور هذا المحور تراه
اللجوء إلى مقلب القلوب.
طيب
لأن القلوب ليست
بأيدينا. قبل ما تجاوب يا شيخ, قبل ما تجاوب أو مطوف به فينا ناخذ الصدى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
من فضلك فضيلة الشيخ ياسر كان ليه سؤالين وطبعا أسألهم من غير أسماء بعد إذنك.
تفضل.
السؤال الاولاني, انا كنت سمعت احد طلبة العلم ومن غير اسماء بيرشح شخصية معينة ولا دي شخصية فريدة ومميزة, فانا سألته قلت له كيف عرفت انها مميزة مرشح رئاسة الجمهورية؟ هل سألت علماء السياسة وعلماء الاقتصاد وعلماء الاجتماع؟ فكل واحد قيم ولا انت عرفت ازاي؟ فاجبني قال لي هو الامام الشافعي والامام احمد بن حنبل, ازاي نقول ان هو امام؟ فشبه ده بده, فعايز اعرف راي حضرتك وانت ما شاء الله من اهل العلم. السؤال الثاني, لو في مرشح ما لبس ثوب الزعيم واصبح زي الزعيم وهذا يؤدي لفتنه, احنا عايزين مؤسسات, هل ننصحه ونقول له ان انت كده هتؤدي لموضوع الزعيم وترجع ايام جمال عبد الناصر والزعيم الاوحد اللي بيفهم في كل شيء, ولماذا ننصحه؟ عشان قد لا ينصح. والنهارده بصانه يا صديقتي الشيخ قال لما تنصح الحماس والعاطفه هما في التوب في العالي, بينما العلم والتقدير زي ما حضرتك قلت مره الطالب الشاطر يقول ادوني ساعه ثاني اجاوب, بينما الطالب التاني ده الامتحان سهل جدا. وانا عندي 20 سنه خبره في الاداره وافهم ما اقول والله اعلم, وجزاك الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. انا معجب باسئلتك والله, جزاك الله خيرا. اولا انت حجبت الاسماء, وجزاك الله خيرا انت نبهت الى نقاط ذات اهميه بالغه. وانا مع حضرتك لان انت جاوبت في الحقيقه ضمن السؤال. اما الامر الاول فلا شك ان المسؤوليه المتاحه اقصد المسؤوليه التي سوف يتحملها اي انسان لابد ان تشمل كل هذه الجوانب. والسطحيه في التقييم خطر عظيم جدا, والتشبيه الذي ذكره هذا الذي ذكرت الذي لا اعرفه غلو. انا كتبت مقال في جريده الفتح اياكم والغلو, ولان احنا بنشهد نوع من يعني المبالغه في كثير من الاشياء والنظر بعين واحده. دائما ترى الايجابيات ولا ترى السلبيات, وده امر خطير جدا عموما ليس في حق شخص بعينه. ده في الحقيقه بيمنع من علاج السلبيات, لان احنا بنقول انه وارد جدا ان تكون ايجابيات اكتر فيكون هو المختار.
نعم.
الذي سوف يختاره الناس ويرشحونه.
نعم.
لكن لابد يتعالج السلبيات.
نعم.
لابد ان احنا نبحث في
وسيله, وضعنا ايدينا على السلبيات وضغطنا عليها,
وزي ما هو ذكر فضيله السائل حفظه الله جزاك الله خيرا.
نعم.
ان الامر يحتاج الى عمل مؤسسي.
نعم.
وانه لا يمكن ان يوجد زعيم اوحد في هذا الزمان ولا في ازمنه ماضيه حتى.
لا ده كان فشل,
ده
يعني كان فشل.
ما هو ده خطر الفشل.
أن نكرر.
لا انا هضرب مثال بقول ان يعني قياده سيدنا موسى لامته قياده بلا شك يعني اعظم قياده
لا شك فيه.
وقياده النبي صلى الله عليه وسلم لامته. ولكن ربنا عز وجل عاتب الصحابه لما تركوا الامر عندما نودي ان محمدا قد مات. قال وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فبقيت الجماعة التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم واتخذت قرارا سريعا باختيار أبي بكر الصديق ليقود المسيرة بعد ذلك. وده اللي أبقى الإسلام. لو كان الأمر شخصيا, مع أن أعظم شخصية محورية في تاريخ البشرية كلها هو الرسول صلى الله عليه وسلم,
صلى الله عليه وسلم.
سيدنا موسى كذلك.
بعد
إبراهيم وبعد محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ومع ذلك فلابد من وجود طائفة, ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. فاحنا بنقول لابد من عمل مؤسسي, لابد من وجود طوائف, لا يوجد أحد يتقن كل شيء. الغلو في هذا الباب خطر عظيم. فهذا بالنسبة لهذا السؤال.
طيب السلام عليكم اخ اشرف من مطروح, تفضل.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام. جاد
ازي حالك شيخ؟
الله يحفظك, تفضل يا شيخ.
ممكن سؤال بس شيخ ياسر؟
تفضل الشيخ معك.
شفنا بالله عليك موقف من الدستور الان.
موقف من ايه؟ من الدستور.
موقف من وضع الدستور الان.
والله انا
هل نرضى بدستور وسطي ام نتمثل بالدستور الاسلامي؟
نعم
جزاك الله خير.
الجزء الأساسي في هذا الباب الذي نوجه يعني رسالة إلى كل أعضاء الهيئة التأسيسية أن يعرفوا عظم الأمانة, وأن الذين أتوا بهم إلى هذا المكان هم أبناء هذا الشعب المسلم, وما اختاروا عامتهم إلا من أجل شرع الله سبحانه وتعالى. ولا بد في مواد الهوية, بس الدستور مش كلمة إسلامي على فكرة. دستور 71 ليس دستورا قبيحا, بالعكس هو دستور محافظ في الجمله, ولكن في خطر كبير.
يعني احنا مش داخلين نقلب الموضوع راسا على عقب.
لا لا صحيح. احنا بنقول الجزء الخاص بالرئاسه ده اللي فيه الغلو. في بعض العبارات غير جيده من اثار الاشتراكيه وتحالف قوى الشعب العامل, وبعض الفقرات بديكتاتوريه الطبقه العامله والعمال والفلاحين, وفي مواد عايزه ضبط صياغه فقط. وهي في الحقيقه مواد الهويه دي لابد ان تظل واضحه جدا, وصياغتها تعبر عن هويه الامه وعن رغبه المجموع.
نعم.
والغالبيه العظمى لهذا الشعب. ما فيش حاجه اسمها اجماع على فكره. توافقي ده يعني اجماع؟ لا يوجد اجماع في العالم. ما فيش حد في بلد في البلاد الدنيا كلها يكتب دستورا يجمع عليه الكل. لا يوجد واحد اختلف. لكن هل من حق الأقلية أن تفرض رأيها على الأغلبية أم أن هذا الدستور يعبر عن عقد اجتماعي بين الطوائف المختلفة يحافظ على حقوق الأقلية ويعبر عن هوية الأغلبية؟
طب سنة بقى شكلي إن الحتة دي هو الراجل بدل ما سألنا يبقى أنا هن إحنا عايزين نبعد عن السياسة هم بيجرونا
ثاني. مفيش
فايدة. طب ناخد سؤال من أخونا أحمد ونكمل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
هيتفضل أخ أحمد تفضل.
أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم.
الله يبارك فيك.
أنا متشكر جدا على اللقاء وأنا سعيد جدا بلقاء الشيخ.
أهلا ومرحبا ربنا يحفظك.
أنا كان لي أسأل بس كده عند فضيلة الشيخ. أنا في الأول أنا بحبه جدا في الله.
حبك الله.
أسأل الله عز وجل إن هو يعز الإسلام بيه يعني.
آمين وإياك رب.
أتمنى حضرتك بس إن حضرتك يعني توضح لنا يعني رأي حضرتك في المرشح اللي إحنا كلنا نجتمع عليه.
والله لسه ما اخترته والله. لسه لما أحدده بعد.
وسألك
حضرتك. لأن أنا في الحقيقة الموازنات انا اقتربت منهم جميعا وشفت قعدت معهم مع عدد كبير منهم الاسلاميين تقريبا عامتهم ولقيت ان كل واحد فيه ايجابيات عظيمه وفيه سلبيات ايضا خطيره وانا بدور على مع اخواني من خلال التشاور معهم اخواني الدعاء واهل العلم وطلاب العلم بندور فيك يعني اي الامور قابل للعلاج في السلبيات اكثر هو ده اللي مخلينا لكن فعلا والله ما اخترتش حد كلهم وارد الاحتمال وعشان كده لما الموضوع صعب
الموضوع صعب ودايره واسعه كمان
وقلنا قلنا نوسع دائره الشورى وان كل الهيئات الاسلاميه الجامعات الاسلاميه والهيئات الاسلاميه تشارك في هذا ونحن ندعوهم الى هذا الامر وما زال الباب مفتوحا يعني وان كان هناك هيئات قابلات وهيئات لم تقبل الاحزاب ايضا الاحزاب الاسلاميه التي لها تمثيل في البرلمان لانها صاحبه قرار في هذا الموضوع انه نحطهم مع بعض يتشاوروا مع بعض يسمعوا المرشحين يحاولوا يوصلوا لقرار متوازن ونحن سنلتزم بالقرار الجماعي ده.
جزاك الله خير. انا بقى بدم الناس فتحوا قضيه ال حقه شويه من والله انا
بس انا عايز الدكتور عايز اكد انا صراحه عايز ابعت رساله لكل عضو أيوة في الهيئه التاسيسيه
كلامك على
يتقي الله في الامانه التي في عنقه وان احنا قضيه الماده الثانيه لابد ان يعني من اولى محاولات ان هي تتحط عليها حاجات اخرى او محاوله تفريغها من مضمونها زي كلمه مبادئ عليا. مبادئ عليا يعني ايه؟ مبادئ عليا هو ربنا انزل مبادئ عليا بس ولا الشريعه انزلها الله عز وجل؟ قران وسنه انزلها الله عز وجل كامله. الا اني اوتيت القران ومثله ما اذا السنه اوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. فلما واحد يقول مبادئ عليا فقط وليست الشريعة وليست أحكام الشريعة ده كلام يؤكد سوء نية لا يمكن أن تقبل لا يمكن أن نقبل ذلك. وإن على فكرة عمل الهيئة التأسيسية هو الخطوة الأولى تأسيسها الأول خطوة وعملها بعد ذلك خطوة
على تكوين على العمل صيغة الدستور يعني
وبعد ذلك في شعب
في شعب
والشعب لن يقبل بدستور لا يوضح هويته الإسلامية ومرجعية الشريعة لا شك في ذلك. وإحنا بالتأكيد سنبذل يعني كل حياتنا من أجل هذه القضية يعني لو أن صياغة المواد الهوية تعرضت للعب البعض لن يكون هناك يعني
كويس الرسالة دي
سقوط في هذا الباب.
كويس أول الرسالة دي
طبعا معلش
أنا هقول لحضرتك حاجة مهمة جدا
وهما بيعرضوا الدستور اللي هيعيدوه للفشل لان الشعب لن يقبل الا ما قام من اجله. والله احنا لا احنا لنا خبره سابقه ولا دخلنا البرلمان والناس اختارت الاسلاميين علشان ايه؟ علشان القضيه في الشريعه. اتذكر كلمه قالها احد كبار السن للشيخ عبد المنعم الشحات وهو في طابور واقف في طابور البوتاجاز وفي لابس كوزلوك وفي طين وروبه وبيقول له شايف كل ده واحنا من حقنا ان احنا نعيش حياه غير دي. بقاش في طوابير للبوتاجاز ولا للسولار ولا حاجه ومع ذلك بقول لك الشريعه امانه.
الشريعه طيب. السلام عليكم اخت ام معاذ. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
انا كنت عايز اسال الشيخ ياسر ابراهيم سؤال بس.
اساليه.
هو الشيخ سعيد عبد العظيم، الشيخ احمد حطيبه، الشيخ احمد السيسي، الشيخ احمد فريد ايدوا الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. انا كنت عايز اعرف الشيخ ياسر ابراهيم ليه متاخر في اختياره يعني في المرشح اللي
يتقدم
ان شاء الله.
لان الشيخ ياسر ملتزم بقرار الجماعه وان احنا لينا اليه في اتخاذ القرار. القرار ده بيتخذ بمشاوره كل اعضاء مجلس الاداره وبعدين احنا طرحنا اليه اوسع كمان ان الدعوه السلفيه هتكون هي مع الهيئه الشرعيه ومع جماعة دعوة الحق مع مشايخ وفضلاء آخرين من المناهج السلفية، دعونا جماعة الإخوان أن تكون ضمن المشاورة، الأحزاب الإسلامية التي لها تمثل في البرلمان دعوناها
كذلك،
الهيئات دي كلها كنا عايزين نتشاور كلنا ونتخذ قرار واحد. فأنا متأخر علشان يحصل ما قال الله عز وجل في كتابه وأمرهم شورى بينهم.
السلام عليكم. أخ أحمد من سوهاج تفضل.
السلام عليكم وبركاته الشيخ العزيز.
السلام
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وقت التلفزيون وتكلم في التليفون يا شيخ. تفضل.
شيخنا أنا عندي سؤال بس للشيخ فضل الشيخ.
تفضل اسأل الشيخ أهو معاك.
تفضل.
شيخنا يعني فضلتكم يعني نسأل، هل القرآن الكريم يعني يجوز إن الإخوة المرشحين يسنوا الدستور من غير القرآن الكريم؟ نحن عندنا يا شيخنا بارك الله فيكم يعني القرآن الكريم هو دستور الأمة، طب كيف ان احنا ننتخب احد المرشحين على انه هو هي القوانين اللي هي الدستور اللي هيختارها من غير القرآن والسنة؟ يا شيخنا بارك الله فيكم انفدونا يا شيخ الصناعي.
يقصد القوانين الوضعية يمكن؟
لا، احنا بنختار حد يؤكد هوية الأمة في ان الشريعة الإسلامية بكتابا وسنة وإجماعا وميزانا اللي هو القياس هي مصدر التشريع،
إنه هو الرئيسي هو التشريع. هو كان الأخونا بيقول ان احنا اخترنا ناس تحكمنا بالقرآن، يعني
هو ده الحق فعلا. واحنا بنقول ان الناس بنقول لهم امانة في عناقكم ان لا تقبلوا غير ذلك، وإلا الشعب سيرفض ذلك يعني سيرى من يحاول يعني ابعاد الأمة عن هويتها نتائج لا يتوقعها في هذا البيت.
طيب انا قبل ما الوقت ده اللي بينسحب على طول مع حضرتك، انا مش عارف اعمل ايه في الوقت صراحة، ولكن انا اللجنه الدستوريه وقضيه الجمعيه التاسيسيه لصياغه الدستور قضيه في منتهى الاهميه، وانا ما كنتش عايز يعني افتح لها باب للحوار لان عاوزين نتكلم في التربيه والجمعيه الايمانيه، لكن الناس مصممين
على ده. هيخلص قريب من الموضوع ده
ان شاء الله. حضرتك قلت في مقال لحضرتك في جريده الفتح، بتقول مع ان الاسلاميين باحزابهم وأطيافهم المختلفة داخل البرلمان وخارجه لا يريدون إقصاء أي فصيل أو طائفة في المجمع من المشاركة في كتابة الدستور.
ليه في المجمع؟ في ليه؟
يمكن تقصد الجمعية يعني. ليكون معبرا بحق عن كل الشعب المصري. ولكن بشرط أن تبقى الأغلبية أغلبية والأقلية أقلية، كل بحسبه.
والله يا شايف ده
انصاف في دقيقة.
في دقيقة واحدة. في دقيقة. انصاف لا يمكن أن يقبل غيره. إذا كنتوا بتقولوا الديمقراطية فالديمقراطية بتقول الأغلبية، فاحنا بنقول للشعب المصري ده هويته هوية إسلامية، وبنقول اللي موجودين من غير المسلمين لهم حقوقهم.
نعم.
بنقول خلال عقد اجتماعي واحد بنقول يكونوا موجودين، بس مسألة أن يطالب أن تطالب الأقلية أن تكون هي الأغلبية، وأن الإسلاميين اللي اختارهم الشعب لكتابة الدستور يكونوا أقل من 50% زي ما بيقولوا، ولازم يحاولوا، ده محاولة أكيدة لفرض إرادة على إرادة الأمة، على إرادتها لدين الله سبحانه وتعالى، وده أمر غير محتمل وغير مقبول. ده محاولة حاجة زي كده معناها يعني خيانة الأمانة التي وضعت في أعناق مجلس
ولا
الشعب
يمكن أبداً
والأعضاء المنتخبين،
ولا يمكن أبدا للأعضاء المنتخبين أن يقبلوا ذلك،
ولا يمكن ذلك
لأنها أمانة
مطالبة بذلك، مطالبة فوق يعني خيالية.
نعم.
لا يمكن أن تقبل. وإلا فالشعب ممكن لو تم ذلك قهرا أو وضعت مبادئ فوق دستورية زي ما بيقولوا، أو وسائل ملزمة للجميع على خلاف الذي تريده الأمة، لا، الشعب يبلو تصرف ده.
نعم. طيب. رسالة لكل من يحاول أن يفرض ديكتاتورية الأقلية ويفرض إرادة غير إرادة الشعب، أن الشعب سيكون له موقف آخر إذا تم ذلك.
مش يعني الناس هتقتل بعضها.
لا كده. رسالة.
أنا بتكلم على إنه هو الشعب سيرفض الدستور.
لابد يا شيخ تبقى في رسالة يعني تتناسب مع حجم المسألة.
طبعا. لكن محاولة إن الأقلية تصبح أغلبية بالعافية الشعب لا يريدها. العلمانيين والبرلمانيين دول نسبتهم خلاص، بنقول لهم تعالوا قولوا اللي انتم تريدونه.
نعم.
ولكم يعني في 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 حق ان تسمع كلماتكم، وما قلتم من حق يقبل.
نعم.
ولكن ان تفرضوا على الامه كلها يعني ما لا تريده، فهذا ليس من حقكم،
هذا غير
لا شرعا ولا ديمقراطيه ولا قانون
أنا
ولا دستور.
الديمقراطيه دي تبقى عامله زي صنم العجوة،
ما هو عايزين ياكلوه هم في الحقيقه دلوقتي، صنم العجوة يعني يريد اكله اصحابه، يريد اكله اصحابه.
نعم. جزاك الله خيرا شيخ وبارك الله فيك ونفع الله بك ورفع الله قدرك. أنا سأظل أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتك، والموضوع بتاع الآفات في لابد أن نستكملها إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، نستكمل الآفات ونستكمل علاج هذه الآفات والمعوقات الداخلية وكذلك المعوقات الخارجية في الطريق إلى تحقيق يعني ما نصب إليه من المشروع الإسلامي. ولا شك أنك أسئلة تطرح نفسها، وكان أهم سؤال هو سؤال خاص باللجنة التأسيسية لأنه من أخطر القضايا.
أنا ليا بس قبل ما ننتهي يعني تذكير بأمر الدعاء للإخوة في سوريا حفظهم الله، وبذل كل جهد في الدعاء لهم حتى يفرج الله عز وجل كربهم وأن ينجيهم من القوم الظالمين.
طب حضرتك تشير فيه في موضوع الحملة، الإخوة سألونا عليها أكثر من مرة على موضوع الحساب اللي كان موجود على حملة أمة واحدة، في مشكلة في الحساب في حاجة
الحساب فيما بلغني من الإخوة القائمين عليه إن هو ناقص بعض الأوراق الإدارية، مش إن في حد بياخد الأموال ليوجهها غير توجيهها. الحساب أغلق من قبل جهات محاسبية في البنك لعدم وجود حساب إغاثي. كنا نبهنا الإخوة إن هم قبل ما يعملوا الأمر ده يعملوه، لكن حصل تأخير في عمل حساب إغاثي، فحتى يتم عمل هذه الأوراق محدش يحط في الحساب مباشرة إلى أن يأذن الله عز وجل بفتح.
ممكن الإخوة تتواصل مع الإخوة الموجودين في الحملة ويوصلوا إن شاء الله بإذن الله يوصل للمسألة
إن شاء الله.
جزاك الله خيرا شيخ وبارك الله فيك،
ودعاء أخير برضو للإخوة ضباط الشرطة الذين يحاولون أخذ حقهم في إطلاق اللحية التي هي من شرع الله عز وجل، ندعو الله عز وجل يثبتهم وينجيهم. ورسالة لوزارة الداخلية بأن وزارة الداخلية محتاجة محتاجة أهل دين ومحتاجة أهل سمت إسلامي، لو كانوا فعلا ضباط والله عمر ما هيمد إيده ياخد رشوة، عمر ما هيظلم، عمر ما هيعتدي على حد، والناس هتثق فيهم، وكثير جدا المشاكل ستحل بهم بإذن الله تبارك وتعالى.
بإذن الله تبارك وتعالى. والله هو ده التطهير الحقيقي، بس يعني خلينا إيه نتكلم في الموضوع في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.